بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نصحبكم فيها أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري. والبداية بالعناوين:
الأسد يلتقي بوتين في موسكو،
البرلمان الأوروبي يناقش الوضع في أفغانستان،
الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي في العناية المركزة بعد التعذيب الوحشي له من قبل القوات الإسرائيلية،
الولايات المتحدة تهدد روسيا عبر أوكرانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هنا في موسكو، وهذه الزيارة الدولية الأولى للرئيس السوري منذ فوزه بولاية رابعة.
وأفاد الكريملين أن بوتين هنأ الأسد بالنتائج الجيدة للانتخابات الرئاسية، وإن هذه النتائج تؤكد أن السوريين يثقون بك، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسي التي شهدتها السنوات السابقة فإنهم يعولون عليك في عملية العودة إلى الحياة الطبيعية.
مصادر سورية مطلعة قالت لسبوتنيك إن الجلسة المغلقة التي عقدها الرئيسان الأسد وبوتين استمرت 90 دقيقة، انضم إليها وزير الخارجية السوري وأيضاً وزير الدفاع الروسي. المصادر قالت بأن جل الحديث كان عن مناطق سيطرة مسلحي تنظيم جبهة النصر الإرهابي في محافظة إدلب وتحرير الأراضي من الإرهاب كجزء أساسي من الدعم الروسي للشعب السوري. المصادر قالت أيضاً الوضع الميداني كان على رأس المحادثات، خاصة تحرير مدينة إدلب وتحرير جميع مناطق درعا. أيضاً التعاون الاقتصادي بين البلدين كان حاضراً على جدول أعمال القمة السورية الروسية، إذ بحث الرئيسان التعاون وتعافي الاقتصاد السوري ومساعدة الشعب، أيضاً على تجاوز آثار الحصار الأمريكي والغربي المفروض عليه. أيضاً تم وضع بنود وأساسيات وتفاهمات للجنة مشتركة سورية روسية من أجل توريد القمح الروسي إلى سوريا وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهربائية وإقامة مشاريع مائية، وأيضاً التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ومن جهته قال الرئيس السوري إن لبعض الدول تأثيراً مدمراً على سير العملية السياسية في سوريا، وشكر موسكو على دورها البناء، موضحاً أنه بالإضافة إلى النتائج الهامة في تحرير الأراضي وتراجع الإرهابيين كان إطلاق عملية سياسية سواء في سوتشي أو في أستانا أو في جنيف مؤخراً، وقد مضى على هذه العملية حوالي السنتين تقريباً، ولكن كما تعلمون هناك عوائق لأن هناك دول تدعم الإرهابيين وليس لها مصلحة في أن تستمر هذه العملية بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سوريا حسب تعبيره.
وحول هذا الموضوع قال جيورجي فيدرف رئيس مركز البحوث الاجتماعية والسياسية إسبكت لي بلا قيود:
Ну потому что Москва это самый главный стратегический партнёр Асада и друг Асада и
موسكو هي الشريك الاستراتيجي الرئيسي للرئيس الأسد، وهي الصديق لسوريا. روسيا أنقذت الأسد وبلاده بشكل فعلي من الدمار والإرهاب الدولي، لذلك جاء إلى هنا كأولوية له لأنها الشريك الرئيسي لبلاده، بالإضافة إلى أن البلدين أصبحا رفيقان في السلاح أيضا. المطلوب من روسيا في المرحلة المقبلة أن تكون ضامنا للأمن في المنطقة. لا يخفى على أحد أن نفس القوى المدمرة الدولية الموجودة هناك لم تتخلى عن الأمل في الانتقام وتدمير سوريا كدولة ذات سيادة. لذلك فإن زيارة الأسد لموسكو مرتبطة أولاً بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وثانياً من أجل تشكيل تحالف معين على المستوى الدولي يمكن أن يكون ليس عسكرياً فقط بل أيضاً اقتصادياً، وثالثاً المجال الإنساني والاجتماعي الذي ينبغي أن يستمر بالتعاون بين روسيا وسوريا.
كان هذا تعليق جيورجي فيدرف رئيس مركز البحوث الاجتماعية والسياسية إسبكت.
بدوره قال الكاتب الصحفي عباس جمعة لسبوتنيك:
كان معلوما بشكل أو بآخر أن الرئيس الأسد يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وهذا ليس مفاجئا، فقد فاز الأسد بالانتخابات مرة أخرى وهذه أول زيارة خارجية له بعد الفوز. فإلى أين يمكن أن يذهب إذا لم يكن لروسيا؟ الرئيسان ناقشا مجموعة من الملفات التقليدية ولا سيما فيما يخص مكافحة الإرهاب، وقد هنأ بوتين الأسد بفوزه في الانتخابات وكذلك بعيد ميلاده. أما لماذا كان اللقاء سريا للغاية فلا يسع للمرء إلا أن يخمن، إذ لم يرغبوا في الكشف عن التفاصيل وقرروا ذلك في اللحظة الأخيرة وببساطة لأسباب أمنية.
كان هذا تعليق الكاتب الصحفي عباس جمعة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأفغاني، إذ يناقش نواب البرلمان الأوروبي الوضع في أفغانستان إضافة إلى العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكذلك تداعيات انتقال السلطة إلى طالبان وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية والناتو من الأراضي الأفغانية على المنطقة بشكل عام، لا سيما أزمة الهجرة والأزمة الإنسانية وكيفية مساعدة المحتاجين وتوفير الحماية لمن يتعرضون للخطر في ظل الظروف الوبائية العالمية.
وطالبت اليونان دول الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدة لأثينا بشأن قضايا المهاجرين والفارين من حكم طالبان، وبأنها لن تحل المشكلة بمفردها، وكأن الأمر لا يعني بقية الدول لأنهم يستطيعون إبقاء حدودهم مغلقة بإحكام.
وحول هذا الموضوع قال الباحث في الأمن الدولي والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب جاسم محمد لبلا قيود:
لو تحدثنا عن عواقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان فهي كثيرة، وربما تمثل منعطف لسياسات مكافحة الإرهاب والتطرف سواء كان على المستوى الإقليمي وكذلك الدولي. تحذيرات من الانسحاب الأمريكي ربما كان أيضا حتى من داخل أجهزة الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى تايدن بأن الانسحاب سخيف الولايات المتحدة البناء هي الإشارات التي تحقب الإرهاب والتطرف. الجميع الآن وخاصة لو تحدثنا عن دول أوروبا هي تترقب وتحاول أن تجد تفاهمات مع حركة طالبان، وهذه تفاهمات ولا يعني بصراحة الاعتراف، لكن الاعتراف هو ما زال قائم غير مسبحات، لكن هي تريد أن تجد تفاهمات، خاصة أن هنالك ربما عالقين ورعاية أيضا ألمان وربما من عملوا مع القوات الأوروبية والألمانية أيضا داخل أفغانستان.
وأضاف جاسم محمد بأن الدول الأوروبية تحاول إيجاد تفاهمات مع الدول الآسيوية لضبط الهجرة غير الشرعية إلى الأراضي الأوروبية.
إذا تحدثنا عن كازاخستان وكيرغستان وكذلك دول آسيا الوسطى حتى إلى الآن، ومن ضمنها أيضا إيجاد اتصال مباشر مع طالبان في قطر، هذه الزيارات كانت من قبل وزراء خارجية أو بعض وزراء خارجية دول أوروبا ومن ضمنها ألمانيا، تحاول أن تجد تفاهمات مع دول آسيا الوسطى والدول المجاورة إلى أفغانستان في سبيل عدم سماح إلى تدفق هجرة غير شرعية. يعني هي محاولة من دول أوروبا إلى ضبط تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. أوروبا تريد أن ربما تشكل فقط من عمل مع القوات الأوروبية، ضد بعض الأفغان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان البروفايل أو السيرة الذاتية سبق أن تورطوا في أعمال إرهابية في ألمانيا، ولذلك المعارضة السياسية داخل دول أوروبا خاصة الدول التي تشهد انتخابات تأخذ من هذه الورقة، ورقة الهجرة من أفغانستان، يعني ورقة سياسية ظاهرة في الانتخابات. إذن هي ربما معضلة إلى دول أوروبا، الهجرة أصبحت أكثر تعقيدا من الإرهاب لدى دول أوروبا. ملف الهجرة هو مصدر انقسام دول الاتحاد الأوروبي، لا توجد سياسات موحدة ولا يوجد اتفاقات، هنالك انقسام ما بين الشرق والغرب وداخل أيضا دول أوروبا الغربية، ولذلك أجد أنه الانقسامات داخل أوروبا سوف تكون أشد في عقب الهجرة من أفغانستان. الدول أوروبا وكذلك الغرب والعالم استسلم أمام سيطرة طالبان على كابول وعلى عموم أفغانستان. هي ربما هنالك تناقض أيضا في الموقف الأوروبي، هي تريد أن تضمن حقوق الإنسان لدى يعني في داخل أفغانستان وحقوق المرأة، وهي تعرف جيدا بأن طالبان ربما هنالك تطور جزئي إيجابي في التزامات طالبان، من ضمنها ربما سمحت السفر إلى بعض الأفغان، ربما كان خطابها صالحي. هذه في هذه الجزئية هي قدمت خطاب إيجابي، لكن حركة طالبان طبعا هي حركة راديكالية، برغم أنها سمحت إلى ذهاب المرأة إلى الجامعة لكن تفرض أيضا الحجاب شروطا، كذلك منعت الرياضة إلى النساء. هذه أوروبا ترفع راية الديمقراطية، وهذا هو أصبح موضوع شوكة أو داعمة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهذا أصبح موضوع شوكة. ربما هنالك تناقض الموقف الأوروبي في الوقت الذي هي تدعم يعني حرية المرأة وحقوق الإنسان، لكن هي تحاول أن تحترف في طالبان، وكذلك هي تمنع استقدام أو استقبال مهاجرين من أفغانستان. إذن هنالك تناقض، هي تريد أن تضمن الحريات وتريد أن تفرض شروطها على طالبان، وأجد أنه أوروبا ضعيفة وهي ليس في هذه المكانة التي يمكنها من تعزيز سياساتها في أفغانستان وكذلك في مناطق نزاع أخرى.
كان هذا تعليق الباحث في الأمن الدولي والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب جاسم محمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوع الحلقة الثالث عن الشأن الفلسطيني وما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور لأحد الأسرى الستة الفارين وهو زكريا الزبيدي، إذ تظهر الصور المتداولة أنه في العناية المركزة بين الحياة والموت من شدة التعذيب الذي تعرض له بعد إلقاء القبض عليه من قبل القوات الإسرائيلية. مراسل سبوتنيك أجوى جردات وتفاصيل.
غموض يلف الحالة الصحية لأسرى نفق جلبوع، أين هم الآن؟ وهل نقلوا إلى المشفى أم إلى غرف التحقيق أم الزنازين؟ بعد رفض السلطات الإسرائيلية طلب المحامين مقابلة الأسرى الأربعة، بدأت المعلومات والمعلومات المضادة تنتشر دون تأكيد من جهة رسمية إسرائيلية لتكون الأخيرة مصدر المعلومات الوحيد حول الأسرى. نادي الأسير الفلسطيني حمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى الأربعة، مشككا بالروايات الأخيرة ومطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل ومعرفة الحالة الصحية للأسرى دون تضليل. فالمعلومات التي انتشرت عن دخول الأسير زكريا زبيدي في غيبوبة ونقل الأسير محمود العارضة إلى غرف العناية المركزة أطلقت النفير العام في محافظة جنين، لكن هذه المعلومات لم تؤكدها الجهات الرسمية الإسرائيلية. حركة حماس ومن خلال الناطق باسم كتائبها أبو عبيدة تعهدت بضم الأسرى الأربعة إلى صفقة التبادل القادمة، صفقة تقترب وتبتعد مع التطورات الميدانية في قطاع غزة، وبين الاقتراب والابتعاد الثابت الموجود أن الخطر يحيط بحياة أسرى نفق جلبوع.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات.
التعذيب الذي نشهده الآن بحق المعتقلين ليس الأول من نوعه في إسرائيل، فلإسرائيل تاريخ حافل بتعذيب الأسرى والمعتقلين وحتى المدنيين من ذويهم وأقاربهم. التفاصيل في تقرير الزميل حيدر عجيب.
تستخدم عقوبة السجن في المجتمعات لإعادة تأهيل المجرمين وليعودوا أفراداً صالحين إلى المجتمع، إلا أن هناك بعض السجون في العالم تحولت إلى جحيم حقيقي لنزلائها، أصبحت مرتعاً للفساد والجريمة وسط ظروف لا ترقى للاستخدام البشري. ليس التعذيب جديداً على المغيبين في السجون الإسرائيلية، لكن الجديد هذه المرة هي التفاصيل التي كشف عنها في قضية الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، والذي أعيد اعتقاله بعد فراره مع خمسة آخرين من سجن جلبوع، وتم نقله للعناية المركزة في مستشفى رامبام بمدينة حيفا بعد تدهور حالته الصحية. بموجب القانون الدولي يعتبر التعذيب والمعاملة السيئة دائما غير قانونيين، وتم حظرهما دوليا منذ عقود، فكيف إذا كان هذا التعذيب يرتكب لجرم تنفس الحرية بعد سنوات من التغييب؟ جرم حسب العرف الإسرائيلي يكاد الأسير أن يدفع حياته ثمنا له.
استمعنا إلى تقرير الزميل حيدر عجيب.
وحول ذات الموضوع، موضوع الأسرى، قال المحلل السياسي ومنسق القوى الوطنية في الضفة الغربية لبلا قيود عصام بكر:
ما تعرض له الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم تعرضوا لعمليات ضرب مبرح من قبل احتلال الإسرائيلي وجنود الاحتلال، ومارسوا بحقهم أبشع أنواع التعذيب بحسب كل التسريبات والصور التي التقطت بشكل سريع من قاعة المحكمة التي عرضوا عليها، بما فيها الأسير زكريا الزبيدي الذي تعرض لعمليات ضرب مبرح. هناك أخبار صحفية تشير إلى إمكانية كسر في الجزء الأيسر من وجهه وكسر في قدمه أو يعني تصد وتضرر في قدمه، إضافة إلى نقله إلى المشفى في حالة صحية حرجة. وبالتالي نعم، دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن هذه السياسة، سياسة عقوبات جماعية تمارسها بحق أسرانا وأهليهم بمنع الزيارة ومنع إمكانية زيارة المحامي لهؤلاء الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، وأيضا من خلال العمل على الانقضاض على كل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية بسحب كل هذه الإنجازات وهذه الحقوق الأسرى. حتى مشاهدة التلفاز لم تعد ممكنة ومتاحة لعدد كبير من السجون، هناك أسرى بأعداد كبيرة العشرات ربما يتم وضعهم في زنازين عزل انفرادي لا يتم التواصل بينهم بأي حال من الأحوال، وهذا انتهاك فض لكل القوانين والأعراف الدولية تمارس دولة الاحتلال بإمعان ضمن سياسة ومحاولة كسر إرادة الأسرى والتعويض عن فشل منظومتها الأمنية إبان هروب الشباب للستة وتضرر المنظومة الأمنية لدولة الاحتلال بإعادة اعتقال هؤلاء ومحاولة الانقضاض عليهم في محاولة لتجميل صورتها ومحاولة يعني التعويض إذا جاز التعبير عن هذا الفشل الذي منيت به.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ملتزم شخصياً باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة، مثمناً الدور المهم الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وكذلك في المساعدة على تأمين إطلاق سراح مدنيين إسرائيليين 2 وجثتي جنديين إسرائيليين محتجزين لدى حماس. فهل يمكن أن نشهد صفقة تبادل للأسرى قريبة يخرج على إثرها الأسرى 6 الفارين؟
تصريحات بينيت جاءت مخالفة لتصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، والتي أكدت فيها أن بينيت لن يجتمع ولا ينوي الاجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، متهمة عباس بأنه يحول الأموال إلى الإرهابيين وإنه ليس شريكاً لإسرائيل. وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي ومنسق القوى الوطنية في الضفة الغربية عصام بكر لبلا قيود:
أعتقد أن ما جاء من تصريحات على لسان حكومة بنت لبيد اليمينية المتطرفة هو يمثل الوجه الحقيقي لهذه الحكومة التي تسعى بكل جهد من أجل وقف وقتل أي إمكانية لإحداث أفق سياسي يفضي في نهاية المطاف لاستئناف العملية السياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية، وهي تحاول استبدال هذه القرارات بالقفز عنها باتجاه تكريس الأمر الواقع الاحتلالي الذي يحول دون إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال في دولة كاملة السيادة. هي تحاول الاستعاضة عن ذلك بتسعير وتيرة البناء الاستيطاني والتطهير العرقي في مدينة القدس والمناطق المصنفة جيم، وأيضا العمل بكل السبل الممكنة من أجل إغلاق الأبواب أمام إحداث أي أحزحة في الموقف الإسرائيلي الأكثر تعنتا. وهذه الحكومة لا تقل خطورة ولا تقل عدائية لإمكانية استئناف عملية السلام عن سابقتها بالمعنى الذي يفضي في نهاية المطاف إلى تكريس هذا الأمر الواقع الاحتلالي. وخير ذلك هو ما يجري في الأراضي الفلسطينية من سياسات استيطانية ومن عمليات إعدام خارج القانون بحق المدنيين العزل واستباحة الأرض الفلسطينية في محاولة لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. وبالتالي أنا أعتقد أن أيضا المثال الصارخ على ما يجري هو ما يتعلق بقضية الأسرى، حيث هناك حملة وحشية غير مسبوقة يتعرض لها الأسرى منذ الخامس من أيلول الجاري استعر بشكل واسع خلال الفترة الماضية، تتمثل في عمليات نقل للأسرى من سجن إلى سجن ومن قسم إلى قسم، وعمليات عزل انفرادي بحق الأسرى وعقوبات جماعية تمارسها بسحب الإنجازات الكبيرة التي تحققت، سواء مسألة الكانتينا أو ما يعرف بإمكانية شراء الأسير لمقتضياته الشخصية، أو عمليات منع الزيارة زيارة الأهل بحجة ما جرى من عملية انتزاع 6 أسرى لحريتهم قبل نحو أسبوع. وبالتالي أنا أعتقد أن أمام لوحة يتمثل فيها المشهد الحقيقي بأن لا شريك في إسرائيل لعملية السلام في الحقيقة. الشعب الفلسطيني قدم ما يمكن أن يقدم أي شعب تحت الاحتلال، لا يمكن أن يقدم ما قدم الشعب الفلسطيني من تنازلات في سبيل الوصول إلى سلام عادل وشامل في هذه المنطقة يفضي إلى إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بمعنى أنه قبل أن تقام دولة فلسطينية على حوالي 22% في مساحة فلسطين التاريخية ومد يده للسلام، قوبل ذلك بسياسات استيطان تحاول عزل القدس وتكريسها ومخطط الضم الاحتلالي التصفوي للقضية الفلسطينية ومحاولة خلق حالة من العزلة الدائمة والانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتكريس الأمر الواقع والتعايش في ظل الاحتلال عبر ضخ مجموعة من الأوهام بما فيها مسألة السلام الاقتصادي المزعوم أو تحويل النضال الوطني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بقضايا مطلبية. أنا أقول بشكل واضح لا يمكن أن يقبل الشعب الفلسطيني بإمكانية التعايش تحت واقع الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بقوة من أجل منع هذا التدهور الخطير والانفجار المنطقة تتحمل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعاته. وأنا أعتقد بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بسياسة يتم فيها التعايش مع الاحتلال في ظل تحسين بعض الأمور أو بعض القضايا الاقتصادية.
كان هذا رأي المحلل السياسي ومنسق القوى الوطنية في الضفة الغربية عصام بكر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوع الحلقة الأخير عن التهديدات الأمريكية لروسيا، إذ توعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن تفعل بلاده كل ما بوسعها لحماية أوكرانيا مما وصفه بالعدوان الروسي، وإن بلاده متمسكة بالتزاماتها بما فيها الالتزامات التي تحدث عنها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي منذ ما يقارب أسبوعين.
زيلينسكي مستمعين رجح إمكانية اندلاع حرب شاملة بين بلاده وروسيا بالتزامن مع إعلان موسكو عن إتمام بناء مشروع خط أنابيب نقل الغاز السيل الشمالي 2، وإنها ستكون أكبر خطأ لموسكو، مشدداً على أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تدمير علاقات الجيران بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا قالت إن المشروع الأمريكي لإرساء الديمقراطية في أوكرانيا يهدف لاحتواء روسيا وخلق وضع غير مستقر في المنطقة. يقدمون لزيلينسكي المال للدعم فقط من أجل تحقيق هدفهم الأساسي مجدداً، الضغط على روسيا والترويج لما يسمونه بالديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
زاخارفا أكدت أيضاً على أن المنصة الرئيسية المستهدفة عبر هذا المفهوم هي روسيا، وقالت هذه أداة تستخدمها الولايات المتحدة لكبح موسكو ولخلق حالة من عدم الاستقرار حتى تتمكن دائماً باتهام روسيا بذنب ما، مشيرة إلى أن هذا المشروع لا يلبي مصالح شعب أوكرانيا.
نذكر هنا مستمعينا الكرام أن العلاقات الروسية الغربية قد ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وبدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على شخصيات روسية بسبب انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا الاتحادية، وارتفعت وتيرة وحجم العقوبات في أواخر شهر تموز يوليو 2019 باتهام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا لتنال القطاع المالي والدفاع والطاقة.
وحول هذا الموضوع قال الخبير العسكري الروسي أندري فيكتوروفيتش لي بلا قيود:
نشهد الآن ما هي علاقة الولايات المتحدة تجاه خلفائها، ونحن نعرف موقف الولايات المتحدة بشأن العدوان الجورجي في أوسيتيا الجنوبية في عام 2008، عندما لم تتدخل الولايات المتحدة لصالح حليفها الجورجي ساكاشفيلي. نحن شفنا الآن كيف تدخلت واشنطن في أفغانستان عندما ترك جميع الذين كانوا يدعمون الأمريكان في أفغانستان، والآن في الفعل هذا خيانة أمام الخلفاء. أعتقد نفس الشيء سيكون بالنسبة لأوكرانيا. كل هذه الوعود للخارجية الأمريكية أو لرؤساء الأمريكان، هذا سيكون الوضع نفس الشيء. على كل حال هذه التصريحات هي للجمهور وليست لجوهر القضية نفسها. القضية نفسها أن أوكرانيا يجب أن تنفذ اتفاقية مينسك، ولكنها لا تنفذها ولا تريد تنفيذها، وهذا واضح بوضوح الشمس للجميع. ولذلك لا يمكن القول أن الولايات المتحدة سوف تتدخل. ومن جانب آخر، عندما سئل بلينكين من الذي سأل بلينكين في الكونغرس الأمريكي، فيتس باتريك هو الذي سأل سابقا وزير الخارجية الأمريكي بالنسبة لتايوان. سأل بلينكين إذا تدخلت الصين وإذا غزت تايوان ماذا ستعمل الولايات المتحدة، وقال نحن سوف نستخدم كل إمكانياتنا، كل قدراتنا، كل كفاءتنا للدفاع عن حليفنا التايفاني. ولكن كما نشهد في السنوات الأخيرة، الولايات المتحدة لا تنفذ التزاماتها أمام الخلفاء. طبعا روسيا ليست لها نوايا للهجوم على أوكرانيا. إذا كانت أوكرانيا تتدخل في دونباس في جنوب شرقي أوكرانيا ضد السكان الروس الذين يقطنون هذه المنطقة، طبعا روسيا سوف تتدخل وستكون النتيجة نفسها كما كانت في المرات السابقة في الأماكن السابقة.
كان هذا تعليق الخبير العسكري الروسي أندري فيكتوروفيتش.
بالملف الأوكراني والتهديدات الأمريكية لروسيا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس.
وأنا فرح القادري. وفي الإعداد حيدر عجيب.
للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com.
نلقاكم غدا في حلقة جديدة.
إلى اللقاء.